من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إخوانا وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأولئك صدق الله العظيم.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأبا معكم حكمة يارفعي وهذه تفاصيل الأخبار.
Voice of Indonesia.
آسيان مع الدول الأعضاء التي لديها روح دينية عالية يجب أن تكون قادرة على أن تصبح مرسى السلام العالمي. نقل ذلك الرئيس جوكو ويدودو في منتدى آسيان للحوار بين الثقافات والأديان أو آسيان IIDC 2023 الذي بدأه المجلس التنفيذي لنهضة العلماء مع وزارات الشؤون الخارجية لإندونيسيا بجاكرتا يوم الاثنين. قال الرئيس إن الآسيان بحاجة إلى أن تصبح مرسى السلام العالمي لأن العالم لا يعمل حاليا بشكل جيد. وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2023 تنتشر الصراعات العالمية بشكل متزايد. في عام 2008 كان هناك 58 دولة متورطة في الصراع ويوجد حاليا 91 دولة. يعتقد الرئيس أن مجتمع الآسيان قادر على أن يكون حافزا للسلام العالمي بالإضافة إلى مجتمع مهتم ومشترك وهو ليس فقط مركزا للنمو ولكنه مركز تناغم يحافظ على الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي. حضر منتدى الآسيان للحوار بين الثقافات والأديان 200 مشارك من بينهم 11 متحدثا محليا و15 متحدثا أجنبيا و27 مندوبا من دول الآسيان والدول المدعوة مثل الولايات المتحدة والصين والهند واليابان. فالأخبار القادمة: فازت سفينة بما سوتشي الإندونيسية بما مجموعه 12 كأسا في سلسلة المسابقة سباقات السفن الطويلة 2023 التي أقيمت في الفترة من 29 من يونيو إلى 6 من أغسطس 2023 في مدينتي أريندال وفيدريكستاد في النرويج وفي مدينة ديلهالدر في هولندا وفي مدينتي هارتليبول وليرويك في إنجلترا. وفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإندونيسية في أوسلو تلقته وكالة أنتارا يوم الأحد، فإن سفينة بما سوتشي الإندونيسية الملقب بالسفير العائم تحمل حوالي 200 من أفراد الطاقم بما في ذلك طلاب الأكاديمية البحرية وأجراد سفينة بما سوتشي الإندونيسية سفينة مفتوحة وأدى الطاقم فنونا مختلفة من مناطق في إندونيسيا مثل ريو بونوروغو ورقصة لوحة ورقصة بادينغدينغ من غرب سومطرة ورقصة جاو من بالي ورامباك غندام من جاوة الغربية وراما دان سينتا من جاوة، فضلا عن عدد من العروض برفقة بما سوتشي الموسيقية. بصرف النظر عن ذلك يقوم طلاب الأكاديمية البحرية أيضا بدعوة الزوار على سطح السفينة وعلى الرصيف للمشاركة في رقصات جماعية مثل رقصات بوتشو بوتشو وموميري. ننتقل لأخبار دولية. خرج قطارك من مساره في جنوب باكستان يوم الأحد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة أكثر من 80. هذا ما أوردته وسائل الإعلام المحلية جيو نقلا عن روترز. خرجت نحو 10 عربات قطار ركاب عن القضبان في منطقة نوابشاه بإقليم السندي الجنوبي، وذكر جيو أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين في عربات القطار وتم نقل بعضهم إلى المستشفى. تم تعليق خدمات السكك الحديدية إلى المناطق الداخلية من السندي وتم إرسال رجال الإنقاذ إلى المنطقة. الحوادث على شبكة السكك الحديدية في باكستان شائعة. تسعى الحكومة الباكستانية للحصول على تمويل لتحديث شبكة السكك الحديدية الخاصة بها.
كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشاريع البنية التحتية. مزيد من الأخبار من النيجر. أغلق قادة الانقلاب في النيجر المجال الجوي للبلاد بعد أن رفضوا إنذارا من دول غرب أفريقيا المتنامية إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم أو المخاطر في التدخل العسكري. تم الإعلان عن هذه الخطوة في وقت متأخر من يوم الأحد، حيث تجمع عشرات الآلاف من أنصار الانقلاب في ملعب في عاصمة النيجر ناماي لدعم الجنرالات الذين استولوا على السلطة، أي المجلس الوطني لحماية الوطن أو CNSP. ونقل موقع الجزيرة.com عن المتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن أمادو عبد الرحمن قوله إن التهديد بالتدخل العسكري للمجموعة الاقتصاد دول غرب أفريقيا أدى إلى إغلاق المجال الجوي. وقال عبد الرحمن في بيان قرأه التلفزيون الوطني إنه تم نشر قوات في البلدين الواقعين في وسط أفريقيا استعدادا للتدخل، لكنه لم يذكر تفاصيل. في الختام نقدم لكم الأخبار عن تجارة النفط. وصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل بعد أن تعهد منتجان كبيران السعودية وروسيا بالإبقاء على تخفيضات الإمدادات لشهر آخر لتضييق الخناق على الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.3% للتداول عند 86.49 دولار للبرميل. في غضون ذلك تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83.05 دولارا للبرميل بارتفاع 23 سنتا أو 0.3%. دفعت عدة عوامل أسعار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك توقعات بوقف زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وتخفيضات أوبك بلس للإمدادات وأمل التحفيز في تعزيز تعافي الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم بعد ربع ثاني كئيب. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
Amen.
Voice of Indonesia, صوت إندونيسيا. تعود إلى تنظيم مسابقة BOI الدولية 2023. مسابقة Voice of Indonesia الدولية لعام 2023 هي عبارة عن كتابة مقالة حول إحدى الوجهات السياحية الخمس ذات الأولية الفائقة في إندونيسيا، وهي بوروبودور وبحيرة طوبة وليكوبانغ ومانداليكا ولابوان باجو. عزيزي المستمع، اكتب مقالة عن إحدى الوجهات الخمس السالف تقوم ما بين 700 و800 كلمة، وبالحرف أريال 12، وارسل النص أيضا مسجلا بصوتك إلى البريد الإلكتروني voiquiz2023@gmail.com. سوف تمتد المسابقة من 10 أبريل إلى 20 أغسطس 2023. بعدها سيتم اختيار فائز واحد لكل خطبة لغوية بالإذاعة، وسيتلقى الفائزون جوائز بورية مهدى من Voice of Indonesia. سيتم الإعلان عن أسماء الفائز في الاحتفال الذي سوف يقام بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الإذاعة الإندونيسية في 11 سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت www.voinews.id وفيسبوك of The Voice of Indonesia. كن مستعدا فقد تكون أحد الفائزين. From Indonesia to the
world. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج التعليق بالموضوع ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الأسابيع الستة الماضية. ارتفع سعر النفط الخام في الأسواق العالمية فوق $1 يوم الجمعة 4 أغسطس 2023. حطمت هذه الزيادة الرقم السياسي لستة أسابيع متتالية، وجاءت هذه الزيادة بسبب قرارات السعودية وروسيا، وهما من أهم الدول المنتجة لتمديد تخفيضات الإنتاج في سبتمبر. هذا يثير مخاوف بشأن عجز العرض. ارتفعت العقود الآجلة لخام برين $1.10 أو 1.3% لتستقر عند $86.24. في نفس الوقت بلغت قيمة العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الأمريكي $82.82 بزيادة $1.27 أو 1.6%. هذان النوعان من النفط هما أهم معيار لسعر النفط الخام في السوق الدولية. هذه القيمة هي الأعلى منذ منتصف أبريل 2023. مددت المملكة العربية السعودية يوم الخميس 3 أغسطس 2023 طواعية خفض إنتاجها بمقدار 1,000,000 برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر. من الممكن أيضا أن تمدد المملكة العربية السعودية تخفيضات الإنتاج. في غضون ذلك، اختارت روسيا سياسة خفض صادرات النفط الخام بمقدار 300,000 برميل يوميا الشهر المقبل، وبهذا الخفض يتوقع الخبراء عجزا في السوق يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بعد عجز في يوليو وأغسطس من المتوقع أن يصل إلى حوالي 2,000,000 برميل يوميا. من ناحية الطلب، قد يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام. صرح بذلك نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك بعد اجتماع لجنة وزراء مجموعة أوبك بلس، وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، يوم الجمعة 4 أغسطس 2023. من الصعب التنبؤ بحركة أسعار النفط الخام والتي ستؤثر بشكل مباشر على سعر زيت الوقود في المستقبل، لكن الخبراء يتوقعون أن سعر النفط الخام في الأشهر القليلة المقبلة لا ينخفض بالتأكيد. لا يزال يتعين على الاقتصاد الصيني الذي يتعثر بسبب جائحة COVID-19 أي يمتد. أعلنت بكين مؤخرا عن سلسلة من سياسات التحفيز لتعزيز الاقتصاد. إذا نما الاقتصاد الصيني مرة أخرى سيزداد الطلب على النفط الخام وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى ارتفاع الأسعار. سبب آخر يؤثر على ارتفاع سعر زيت الوقود هو التضخم في صناعة معالجة الوقود. كما شهدت تكاليف إنتاج زيت الوقود التي تتراوح من تكاليف الموظفين إلى تكاليف الطاقة ارتفاعا حادا. من المحتمل أيضا أن يكون للزيادة في أسعار النفط العالمية تأثير على أسعار الوقود في إندونيسيا. ليس من المستحيل أن تقوم الشركة برتامينا بزيادة سعر زيت الوقود لأنواع معينة مرة أخرى. أيها المستمعون، نكتفي بهذا التعليق. مستمعونا الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالأحداث التي وقعت في 7 من أغسطس 1933. مذبحة سيميل. في 7 من أغسطس 1933 وقعت مذبحة في سيميل بالعراق على يد القوات المسلحة للمملكة العراقية بقيادة بكر صدقي. استهدفوا الآشوريين في شمال العراق في العراق. تم استخدام هذا المصطلح ليس فقط لوصف مذبحة سيميل، ولكن أيضا عمليات القتل التي وقعت بين 63 قرية آشورية في مناطق دهوك والموصل. أدى الاغتيال إلى مقتل ما بين 603,000 آشوريين. كان الآشوريون لا يزالون يتعافون من أحلك الفترات في تاريخهم. أيها المستمعون، نخطو إلى أحداث 7 من أغسطس 1982. تم توقيع معاهدة من قبل الولايات المتحدة ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقعت الولايات المتحدة ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية تتضمن انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عاصمة لبنان في 7 من أغسطس 1982. وقد تم تنفيذ هذا الانفاق بعد الهجمات الواسعة التي شنها النظام الصهيوني على لبنان منذ 1982. كان يهدف إلى إخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، على الرغم من أن الجيش الصهيوني لديه معدات عسكرية متطورة للغاية، إلا أن جنود منظمة التحرير الفلسطينية تمكنوا من الرد لمدة 80 يوما. لكن من النهاية كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات على استعداد لسحب قواته البالغ عددها 12,000 جندي من لبنان، ومن ثم تمركزت في 8 دول عربية أخرى. أيها المستمعون، نختتم هذا اليوم في التاريخ بالأحداث 7 من أغسطس 1998. انفجار القنبلة في السفارة الأمريكية. وقعت تفجيرات السفارة الأمريكية في 7 من أغسطس 1998 في وقت واحد تقريبا مع تلك التي وقعت في مدينتين في شرق إفريقيا، واحدة من سفارة الولايات المتحدة في دار السلام تنزانيا، وفي سفارة الولايات المتحدة في نيروبي بكينيا. وقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار شاحنة مخففة. ونسبت الهجمات إلى أعضاء محليين في حركة الجهاد الإسلامي المصرية. ظهرت أسماء أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتنظيمها الإرهابي القاعدة.
على علم الولايات المتحدة لأول مرة مما أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعيين بن لادن في منصب الرئيس قائمة الهاربين المطلوبين. يعتقد أن فضل عبد الله محمد وعبد الله أحمد عبد الله وراء التفجيرات. أيها المستمعون، كفى بهذا البرنامج اليوم في التاريخ.
Bersama dengan entah kapan kembali. Suatu saat ku tak
Voice of Indonesia.
أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. أندونيسيا والمملكة المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مجال انتقال الطاقة. اتفق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأندونيسية عارفين تسريف ووزير أمن الطاقة وصافي الصفر البريطاني غراهام سيوارت على تعزيز التعاون في البرنامج القائم بين أندونيسيا والمملكة المتحدة نحو انتقال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية في أندونيسيا أي مينتاري. قال عارفين تسريف بعد إطلاق تمديد برنامج نحو انتقال الطاقة منخفضة الكربون في أندونيسيا في مقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الجمعة 4 أغسطس بجاكرتا إن المملكة المتحدة تلتزم بزيادة دعمها لتحقيق هدف الانبعاثات الصافية الصفرية في أندونيسيا، وصرح أنه في البداية كان من المقرر أن ينتهي هذا البرنامج في عام 2024، لكن الآن سيتم تمديده حتى العام 2027. كما وأعلن أن المملكة المتحدة ستقدم أيضا 6.5 مليون جنيه استرليني إضافي أو ما يعادل 135 مليار روبية للحفاظ على مبادرات البرنامج وتحسينها. كما وقال أن هذا البرنامج هو برنامج لتحسين تخطيط وشراء الطاقة المتجددة سواء لتطبيقات داخل الشبكة أو خارج الشبكة وطرح السياسات والتوصيات والدراسات الفنية. كما وأعلن أن الطرفين عملا أيضا في العديد من مشاريع الطاقة منخفضة الكربون ونفذ مشاريع تجريبية في شرق أندونيسيا. أضاف عارفين تسريف أنه إضافة إلى البرنامج نحو انتقال الطاقة منخفضة الكربون في أندونيسيا فإن أنجلترا تدعم أيضا أندونيسيا بنشاط من خلال برنامج مختلف بما في ذلك شراكة انتقالات الطاقة العادلة واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، ويتوقع أن تستمر هذه الشراكة في النمو وتعزيز التعاون الفني وتجارة مستدامة والاستثمار الأخضر بين البلدين. كما نقل عارفين إلى الطرف الآخر أن أندونيسيا تطلب أكثر من الشركاء الدوليين دعم الانتقال السريع والفعال نحو أهداف الطاقة النظيفة في البلد. فاليوم تحتاج أندونيسيا إلى استثمارات تصل إلى تريليونين دولار أمريكي بحلول العام 2060 لتوليد الطاقة المتجددة ونقلها. وأوضح أن الغد ستزداد الحاجة إلى الدعم المالي لأن طرفه سيطبق خطة إنهاء توليد طاقة الفحم في السنوات القادمة. لذلك يفتح فرصا استثمارية وتعاونية واسعة لتحقيق هذه الأهداف. في نفس المناسبة قال وزير أمن الطاقة وصافي الصفري البريطاني غراهام سيوارت إنه يمكن لأندونيسيا أن تلعب دورا رئيسيا في انتقال الطاقة النظيفة بمساعدة الخبرة والاستثمار من إنجلترا، وستعمل أندونيسيا على تسريع الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة. وفقا لغراهام لكونها واحدة من الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا في العالم ولديها إمكانات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة، فيمكن لأندونيسيا أن تلعب دورا رئيسيا في انتقال الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا بمساعدة الخبرة والاستثمار من المملكة المتحدة. تسرع أندونيسيا انتقالها من الفحم إلى الكهرباء النظيف وتعمل بجد للوصول إلى صافي الصفر بحلول العام 2060 أو قبل ذلك إن أمكن. إضافة إلى ذلك قال غراهام أيضا أنه تم تنفيذ برنامج نحو انتقال الطاقة منخفضة الكربون في أندونيسيا لمساعدتها لكي تدرك إمكاناتها الطاقية المتجددة الجيدة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. بقية استماع طيبة نتمناها لكم عبر برامجنا التي تتواصل من جاكرتا إندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Voice of Indonesia صوت إندونيسيا تعود إلى تنظيم مسابقة VOI الدولية 2023. مسابقة Voice of Indonesia الدولية لعام 2023 هي عبارة عن كتابة مقالة حول إحدى الوجهات السياحية الخمس ذات الأولوية الفائقة في إندونيسيا، وهي بوروبودور وبحيرة طوبة وليكوبانغ ومانداليكا ولابوان باجو. عزيزي المستمع، اكتب مقالة عن إحدى الوجهات الخمس السالف تقوم ما بين 700 و800 كلمة، وبالحرف أريال 12، وارسل النص أيضا مسجلا بصوتك إلى البريد الإلكتروني voiquiz2023@gmail.com. سوف تمتد المسابقة من 10 أبريل إلى 20 أغسطس 2023. بعدها سيتم اختيار فائز واحد لكل خطبة لغوية بالإذاعة، وسيتلقى الفائزون جوائز بوغرية مهدى من Voice of Indonesia. سيتم الإعلان عن أسماء الفائز في الاحتفال الذي سوف يقام بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الإذاعة الإندونيسية في 11 سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت www.voinews.id وفيسبوك of The Voice of Indonesia. كن مستعدا فقد تكون أحد الفائزين.
مستمعينا الكرام، نلتقي بكم في برنامج مناويه اوان، وفي هذا اليوم بالموضوع بالي في افضلي اثر ملاهي عالميه على مواقي تريب ادفايسر. مستمعين أصدرت شركة Trip Advisor وهي منصه سفر عالمية أفضل مدن الملاهي والمتنزهات المائية لعام 2023، ويحتل سيام باك في إسبانيا المرتبة الأولى في القائم. يصدر مواقي ترتيب Advisor جوائز اختيار المسافرين كل عام، تمني الجائزة لأفضل وجهة سياحية يختاره السافرون. أصدر مواقي تريب ادفايسر إحدى سلاسل جوائز ترافلرز تشويس، وهي أفضل أشياء التي يمكن القيام بها والتي تتكون من 11 فئة، بما في ذلك أفضل مدن الملاهي والمتنزهات المائية لعام 2023. كشف مواكي تريب ادفايسر عن ترشيح لأفضل ما يمكن القيام به يعتمد الترتيب على جودة وكمية مراجعات السياحية للوجهات السياحية عبر مواقي تريب ادفايسر. تدور التعليقات حول تجربة والجولة والنشاط والجذابية التي يحصل عليها المسافرون عند زيارة الوجهة بعد تصنيف من أول ماي لعام 2021 حتى 30 أبريل لعام 2023. ومن المثير للاهتمام أن واتربوم بالي إندونيسيا تحتل المرتبة السابعة في الجائزة. يقعوا واتربوم بالي في كوتا بالي، تم افتتاح هذا المنتزه المائي في عام 1993. يبلغ عروضه حالياً 3.8 هكتار. يمكن لزوار الاستمتاع بالعديد من الألعاب ذات المستوى العالمي مثل المنزلق المائي وحوض السباحة وشرفة المراقبة وغيرها الكثير. يحتوي وتربون بالي على مساحة خضراء مفتوحة حول الألعاب المليئة بالأشجار. تتنفس وتربون بالي مع أفضل مدن الملاهي الأخرى في العالم مثل بوي دوفو في فرنسا وبيتو كاريرو وورد في برازيل وميلكي وي ادفنتر بارك في المملكة المتحدة. مستمعينا الكرام، هذا مناوية ألوان.
Voice of Indonesia, صوت إندونيسيا، تعود إلى تنظيم مسابقة VOI الدولية 2023. مسابقة Voice of Indonesia الدولية لعام 2023 هي عبارة عن كتابة مقالة حول إحدى الوجهات السياحية الخمس ذات الأولية الفائقة في إندونيسيا، وهي بوروبودور وبحيرة طوبة وليكوبانغ ومندليكا ولابوان باجو. عزيزي المستمع، اكتب مقالة عن إحدى الوجهات الخمس السالف تقوم ما بين 700 و800 كلمة وبالحرف أريال 12، وارسل النص أيضا مسجلا بصوتك إلى البريد الإلكتروني voiquiz2023@gmail.com. سوف تمتد المسابقة من 10 أبريل إلى 20 أغسطس 2023. بعدها سيتم اختيار فائز واحد لكل خطبة لغوية بالإذاعة، وسيتلقى الفائزون جوائز بورية مهدى من Voice of Indonesia. سيتم الإعلان عن أسماء الفائز في الاحتفال الذي سوف يقام بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الإذاعة الإندونيسية في 11 سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت www.voinews.id وفيسبوك of The Voice of Indonesia. كن مستعدا فقد تكون أحد الفائزين.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية، برنامجكم الذي يعرفكم بالمفردات التي تخص اللغة الأندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية يقدم إليكم بالتعاون بين Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الأندونيسية، وهيئة تنمية اللغة وتطويرها لدى وزارة التربية والبحث والثقافة والتكنولوجيا الأندونيسية. موضوعنا اليوم يدخل ضمن سلسلة الحلقات التي تحمل عنوان
Berwisata di Istana Pagaruyung. Berwisata di Istana Pagaruyung.
والذي يعني باللغة العربية السفر إلى قصر باغاروينغ. في دقائق التالية سنقدم لكم محادثة تحمل عنوان
برباجو ميرا. برباجو ميرا،
يرتدي اللباس الأحمر. تجري هذه المحادثة بين كريس جورج روبنسون، مدون فيديو من أستراليا، وسورتولي، صديقة من مجمع مدون الفيديو الخاص بكريس في قصر باغاروينغ. أبلغته سورتولي أنه في قصر باغاروينغ يمكن للزوار استئجار الملابس التقليدية مينانغ كاباو. هيا بنا نستمع للمحادثة فيما بينهما باللغة الأندونيسية.
kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
بعد الاستماع للمحادثة باللغة الأندونيسية سنعرفكم على جانب من المفردات والتعبيرات المتصلة لهذا اليوم بموضوعنا في اللغة الأندونيسية.
Seperti orang-orang yang berbaju merah itu, seperti orang-orang yang berbaju merah itu.
مثل الأشخاص الذين يرتدون الملابس الحمراء.
Seperti. Seperti
mitl
orang-orang
ashkhas
berbaju merah
yartaduna malabis hamra
coba pakaian adat minangkabau
jarab al malabis al taqlidiyah Minang Kabau.
Coba.
Jarraba.
Pakaian adat.
Al-malabis at-taqlidiyah.
Menyewa.
Isti'jar.
Berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung. Berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Iltiqatu suratin bi khalfiyati qasri Pagaruyung.
Berfoto.
Iltiqatu surah.
Latar belakang.
Khalfiyah.
Istana Pagaruyung.
Qasru Pagaruyung. في سالف المحادثة سمعنا الجملة
seperti orang-orang yang berbaju merah itu
مثل الأشخاص الذين يرتدون الملابس الحمراء في تلك العبارة هناك جملة
berbaju merah
يرتدون الملابس الحمراء جملة
berbaju merah
تعني هنا ارتداء الملابس الحمراء نستمع الآن إلى أمثلة أخرى من العبارات لوصف كلمة التي لها معنى
memakai
ارتداء
Chris berkacamata hitam
Chris يرتدي نظارات سوداء
dia bercelana pendek
يرتدي السروال القصير هناك ثلاثة أنواع من الملابس التقليدية من الكاباو وهي باكيان بينغانتين لباس الزفاف و
باكيان بنخولو
لباس الرأس العرفي وملابس النساء المتزوجات وهي
بوندوكاندوا
يرتدي العرسان لباس الزفاف خلال الحفل ولباس الرأس العرفي يرتديه الرجال فقط مستمعينا هيا بنا نعيد الاستماع إلى المحادثة باللغة الأندونيسية مرة أخرى
Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
هاكد استمعتم إلى حلقة جديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية والتي كانت اليوم تحت عنوان
برباجو ميرا
يرتدي اللباس الأحمر. عسى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكل الذين يرغبون في معرفة أكثر عن اللغة الأندونيسية. شكرا لاهتمامكم وإلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله. سامبا جومبا.